محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المسألة 16 يقول السيد أخوي رحمة الله عليه: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواء كانت مجسمة أم لم تكن، ويحرم أخذ الأجر عليه، إلى آخر المسألة. في هذه المسألة السيد الخوي يتعرض إلى مسألة التجسيم، أو حتى عنده يشمل الرسم، عند رسم ذوات الأرواح، سواء كانت هذه لها أبعاد ثلاثة يعني مجسمة أو لم يكن لها أبعاد ثلاثة. طبعا السيد الخوي قلنا في هذه المسألة في عدم التجسيم يخالف الفتوى المعروفة بين الفقهاء المعاصرين حفظهم الله ورحمة المتوفين. يقسم التصوير إلى ثلاثة أقسام السيد الخوي رحمة الله عليه. التجسيد أو التصوير يقسمه إلى ثلاثة أقسام: ما إذا كان هناك صورة لذات روح، صورة لذات روح، سواء كانت هذه الصورة كاملة أو ناقصة، سواء كانت هذه الصورة كاملة أو ناقصة. والتصوير لذات الروح ولكن كانت ليست على هيئة تامة، الصورة ليست ناقصة ولكن ليست على هيئة تامة، يعني تصوير شخص إما جالس أو تصوير شخص يخفي أحد أعضائه مثلا كأن يضع يديه خلفه، أو فكل واحدة من الصور لها حكم. وفي الصورة الناقصة يعني الإنسان الناقص أو الحيوان الناقص يصور حالتين، فيما إذا كان الناقص منه هو عضو ما فيه الحياة كالرأس أو لا كان عضو آخر كالرجل أو اليد، السيد السيستاني في هذه الصورة لا يفرق، سواء كان إذا كان يصدق عليها صورة ناقصة لا يفرق في النقص، ما كان عضو أساسي في الإنسان كالرأس أو عضو ما فيه الحياة ما يعبرون أو كان عضوا آخر. لذلك يقول السيد الخوي: يحرم تصوير ذوات الأرواح في هذه الصورة سواء كانت لإنسان أو حيوان من الطيور أو من السباع أو غيرها، وسواء كانت هذه الصورة لها أبعاد مجسمة أم لم تكن. فعلى فتوى قلنا، وهذه الفتوى عنده شبه نادرة بين المعاصرين، أنه حتى هذا الرسم إذا كان لذي روح فيحرم عند السيد الخوي رحمة الله عليه، وعند باقي المعاصرين هذا لا إشكال فيه. فإذا كما يحرم نفس هذا الفعل من جهة تكليفية، ويحرم أخذ الأجر عليه، يعني شخص يكون أجيرا في صناعة هذه الأشياء أو في رسم هذه الأشياء للآخرين، أخذ الأجر هذا حرام. وأما تصوير غير ذوات الأرواح كأن يقوم برسم بيت أو شجرة أو هذه الأشياء سواء كانت مجسمة أو لم تكن مجسمة، هذا لا ليس فيه أي حزازة وليس فيه أي إشكال عند الجميع، كالشجرة وغيره فلا بأس به. فكما أنه جائز فيجوز أخذ الأجر عليه، ويجوز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن لذات روح. كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، هذا التصوير المتعارف في عصرنا بالتعبير الفارسي أكسبرداري أو أكوسي على تعبيره، هذا أن تؤخذ صورة كاملة الإنسان دفعة واحدة، هذا لا يستشكلون به معظم الفقهاء أو قد يكون الكل، إلا بعض الفقهاء كان يستشكل في هذا التصوير، وهم في حقيقته لا يعتبرونه تصويرا، لا يعتبرون تصويرا، إنما الذي أخرجه عن هذه المسألة يعتبره في حكم انعكاس صورة ذات الروح كانعكاسها في الماء الصافي أو كانعكاسها في المرآة، هذا لا يعتبره تصوير، وإن كان أطلق عليه في اللغة العربية التصوير المتعارف، ولكن التصوير ما هو صناعة الصورة بإما قلنا مجسمة أو غير مجسمة. كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله يعني الذي لا بأس به تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما. فإذا المحذور والحرام في تصوير ذات الروح إذا كان تصويرا كاملا، أو سيأتي إذا كان تصويرا لإنسان ولكن إنسان ناقص، ولكن يصدق عليه أنه إنسان ناقص. ترى نحن نصور جزء من ذات الروح كأن نصور نصنع أو نرسم الرجل أو اليد أو هذا الجزء لا يأتي عليه الإشكال. وأخرى إما نرسم كل الصورة كاملة أو نرسم صورة ناقصة، الصورة الناقصة فيها إشكال. السيد الخوئي في الصورة الناقصة يفرق بين، قلنا صورة يعني بين شيئين، فيما إذا كان النقص في شيء أساسي فيه الحياة كالرأس أو كان النقص في شيء آخر. فإذا كان النقص في شيء فيه الحياة يتوقف يستشكل، وإذا كان النقص يعني في حرمته يستشكل، وإذا كان النقص في شيء غير ليس فيه الحياة كنقص الرجل أو اليد فأيضا عنده الحرمة قائمة. يقول ومثله يعني في عدم الحرمة في الحكم، ومثله في الحكم تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما إذا صدق أنه تصوير البعض، هذا هو المعيار. مما لا يعد تصويرا ناقصا، هذا يعني إذا ما دام يصدق على أنه هذا بعض الإنسان أو بعض الحيوان لا يأتي الإشكال. أما إذا وصل إلى مرحلة رسمنا عدة أعضاء وصدق عليه أنه تصوير ناقص، صورة ناقصة لإنسان، هذا إذا صدقت أنها صورة ولو كانت ناقصة هنا يأتي الإشكال. ولكن ما دام أنه يصدق أنه عضوا فقط فهذا لا إشكال فيه. قال فإذا ما دام لم يصدق عليه تصويرا ناقصا مما لا يعد تصويرا ناقصا لا إشكال فيه. أما إذا كان كذلك، يعني إذا كان الصورة لذات إنسان لذات روح من إنسان أو حيوان وكان تصويرا ناقصا مثل تصوير شخص مقطوع الرأس، يعني رسم صورة لشخص مجسما، لنفترض صناعة صورة مجسمة بدون رأس، يقول ففيه إشكال. فالإشكال أين؟ يعني في حرمته إشكال، في حرمته إشكال. يعني هو في تصوير ذات الروح قال يحرم، وسيأتي في وفي غير ذات الروح لا يحرم. في ذات الروح إذا كانت ناقصة عضو ليس فيه الحياة أيضا قال بالحرمة، إذا كانت ناقص عضو كالرأس قال فيه إشكال، يعني في الحرمة إشكال، توقف في الفتوى. مما قال وأما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال. أما لو كان تصويرا له يعني للإنسان أو لذات الروح على هيئة خاصة، يعني على كان قد أخذ هيئة خاصة، جلسة خاصة أو وضعا خاصا، ليس في الرسم أو في التصوير لم يكن هناك ظهور لكل البدن مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه، شخص جالس أو شخص وضع يديه خلفه واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك ما يعد تصويرا تاما. يعني إذا شخص نظر إلى هذا يقول تصوير تام، لكن في غايته أنه لم تظهر كل الأجزاء لكن يصدق عليه أنه تصوير تام، هذا أيضا فيه إشكال. مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة، فالظاهر هو الحرمة. وهذا إشارة عندما قال الظاهر أنه هناك في خلاف في المسألة، عند البعض في هذه الصورة قد لم يقل بالحرمة بناء على أن الدليل عنده أنه هو الصورة التامة لذي الروح، يعني تمسك بحرفية الدليل. بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، يعني بل الأمر كذلك يعني الظاهر الحرمة في الحكم إذا كانت الصورة ناقصة، لكن نضيف هذا القيد، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة. يعني هناك نقص في الصورة يصدق عليها صورة إنسان ولكن صورة ناقصة، والنقص ليس في الجزء فيه الحياة، فهنا قال نفس الحكم، يعني يكون تكون الحرمة ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل. انتهى الكلام في هذه المسألة. يقال ينتقل إلى شيء آخر، شيء آخر قال ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. فالكلام في حرمة صناعتها، وأما نفس اقتناء الصور أو الاتجار بهذه الصور هذا لا إشكال فيه. في الأساس نحن كان كلامنا في مقدمة العقود أو البيع كان الكلام في الاتجار وفي المكاسب المحرمة، هنا إذا لاحظتم المسألة معكوسة. بالمناسبة السيد الخوئي تكلم في البداية عن حرمة التصوير ثم الاتجار به جاء في تكلم عنها كأنما بالمناسبة، وإن كان المفروض أن يتكلم بالعكس، لأنه فعل ذلك لأن كان هناك تفصيل فيه، وبالمناسبة ذكر هذه الأحكام. وإلا أصل الكلام في نحن عندنا المكاسب المحرمة يعني في حرمة بعض المعاملات، كحرمة بيع وشراء الأعيان النجسة، كحرمة بيع الخمر وهذه الأشياء. ولكن هنا بالمناسبة قلنا ذكروا أحكاما أخرى، وفي نهايتها قال بيع الصور واقتنائها، يعني الاحتفاظ بها في المنازل وفي البيوت، هذا لا إشكال فيه وإن كان فيه كراهة. طبعا هناك كراهة أخرى كما مرت معكم في باب الصلاة، وجود صور، صورة الإنسان، صورة في مكان يصلى فيه، إذا كانت في أمام المصلي الكراهة أشد، وحتى لو لم تكن أمام المصلي في الغرفة التي يصلى فيها فهذا فيه كراهة أيضا. والكراهة في العبادات كما تعرفون هي قلة الثواب، الكراهة في العبادات هي قلة الثواب، يعني لا تكون الصلاة تامة بثوابها في صورة اتصفت بالكراهة. بشكل سريع نلخص في هذه المسألة، فإذا السيد الخوي قال تصوير ذوات الأرواح سواء كان بالتجسيم أو بدون تجسيم هذا محرم، إذا محرم إذا كانت الصورة تامة أو كانت ناقصة، لكن النقص صدق على أنها صورة ناقصة لكن النقص في عضو ليس فيه الحياة، وإذا كان النقص في عضو فيه الحياة استشكل في الحرمة، توقف في الحرمة. وأما إذا كان تصوير لغير ذوات الأرواح هذا لا إشكال فيه، وإذا كان تصوير لبعض ذوات الأرواح كتصوير عضو من الإنسان أو أكثر ما لم يصل إلى حد أنها صورة ناقصة هذا لا إشكال فيه. وقلنا اقتناء الصور والاتجار بها، بيعها وشراؤها، هذا مكروه لكن ليس فيه حرمة. طبعا قلنا في هذه الصورة السيد السيستاني لا يفرق فيه، إذا كان النقص يقول يحرم تصوير ذات الروح إذا كان مجسمة، ولا يفرق فيما كان النقص في عضو فيه الحياة أو عضو لم يكن فيه الحياة. ننتقل إلى مسألة كثر الكلام فيها جدا بين خصوصا المتأخرين لكثرة الابتلاء في هذا الزمان، في وإن كانت هي على مر العصور فيها ابتلاء لكن الابتلاء فيها أكثر هذا مما لا شك فيه في هذا الزمان، وهي مسألة الغناء. مسألة الغناء، وحتى بعضهم كتب بعض الرسائل المنفصلة في هذه المسألة. والمشكلة في الغناء ليست في الحكم، وإلا حكمه تقريبا واضح عند كل الفقهاء، المشكلة في الموضوع. يعني نحن عندنا بعض المسائل يكون المشكلة في الحكم، الموضوع واضح، الخمر موضوعه واضح، هذا من باب المثال، طبعا حكمه أيضا واضح لأن هذا ما جاء في الشرع. فأقصد بعض الموضوعات الشرعية الموضوع فيه واضح، ولكن تكون المشكلة في الأدلة، في الدليل عليه في الحكم. هنا بعض المسائل بالعكس، كمسألة الغناء أو كمسألة مثلا السحر أو بعض المسائل، المشكلة في تصوير الموضوع لأنه لم يرد في الشرع شيء واضح ودقيق في تعريف هذه المواضيع، أو جاء لكن يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأعراف. يقول الغناء حرام، مباشرة أتى بالحكم، هذا يعني واضح أن الغناء حرام، ولكن كل الكلام ما هو الغناء؟ إذا وقع على وجه اللهو والباطل، فكأنما هذا يشير من السيد الخوي أن الغناء على قسمين، محرم وغير محرم. فإذا كان على وجه اللهو والباطل فهو المحرم، وإذا لم يكن على هذا الوجه وليس هو المحرم. بعض الفقهاء لا يقبل هذا التعريف، يعتبر مجرد قلنا غناء فهو هذا الذي يكون هو المحرم، يعني الذي يكون على وجه اللهو والباطل، وأما الذي لا يكون على وجه لهو وباطل فهو أصلا ليس غناء، سميه ما شئت، ما سميه الإنشاد أو غيره، لكن ليس غناء. فالغناء كأنما صار اصطلاحا للشيء المحرم، على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. فهنا يقول الغناء إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى يفسر أكثر أن تكون الكيفية كيفية لهوية، لأن الغناء بعضهم خصه بما تكون الكلمات باطلة، الكلمات نفس الكلمات باطلة، واستدلوا في بعض الأدلة القرآنية أنه كلام الزور في بعض الروايات أشارت أنه الغناء أو من اللغو أو غيره. فنعم فبعضهم قال في نفس الكلمات يعني كلام باطل ماذا؟ يعني كلام ما يكون فيه نستغفر الله نوع من الكفر أو الإلحاد، أو يكون فيه نوع من الكذب، أو يكون فيه فحش وأشياء يعني محرمة في نفس الكلام. هذا بعضهم اعتبر هذا الغناء، ولكن في أكثر الفقهاء يقولون الغناء هو للكيفية بغض النظر عن الكلمات ما هي الكلمات. ذاك محرم جهة أخرى من باب حرمة، ذاك الذي قالوه أنه محرم من باب حرمة الكذب أو حرمة الفحش أو حرمة قول الباطل. أما الغناء هو الكيفية، يعني بمعنى أخرى بالإصطلاح الحديث هو اللحن، اللحن. فإذا جئنا بأي كلام، بأي كلام كان، بأي كلام في أصله مباح ولحن بطريقة خاصة، قالوا هذه الطريقة التي يعني هذا تقريبا القاسم المشترك إذا أخذناه بين الفقهاء، قالوا أن يلحن يعني يردد الصوت ويمد في الصوت وتعطى كيفية خاصة لهذا الصوت بحيث يناسب مجالس اللهو والطرب ومجالس الفسق، هذه المجالس بحيث، أو بعضهم عبر أنه يطرب ما أدى إلى الإطراب. وأيضا وقعوا في إشكال في تعريف ما هو الإطراب، بعضهم قال هو إيجاد حالة في الإنسان من الخفة نتيجة شدة الفرح، أيضا يعني لم يأتوا بتعريف، لم يصلوا إلى تعريف دقيق الإطراب. فبالمجمل نحن إذا أخذنا بالمجمل أن الغناء هو أداء الكلمات بكيفية خاصة، ليست بأي كيفية، بكيفية خاصة تناسب هذه الكيفية مجالس اللهو والفسق والفجور وهذه مجالس الباطل. طبعا قالوا من يشخص أن هذه الكيفية؟ هذا أوكلوها إلى العرف، يعني نحن في كل عرف وفي كل بلد إذا رأينا هذه الكيفية الخاصة وأهل العرف أو العرف أهل هذا البلد قالوا هذه الكيفية التي يؤدى بها هذه تناسب مجالس الباطل ومجالس اللهو ومجالس المعصية، فإذا كانت هذه الكيفية فتحرم. فإذا المسألة من جهة ترجع إلى العرف. قال الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية، كيف هنا ذهب إلى كيفية الأداء، كيفية لهوية. والعبرة في ذلك، يعني من الذي يحدد كيف كانت الكيفية؟ هل هي كيفية لهوية أم ليست كيفية لهوية؟ قال والعبرة في ذلك بالصدق العرفي، هل العرف يعتبر ذلك أنه صدق على هذا النوع له وكيفية لهوية أو لا. وكذا استماعه، انتقل إلى حكم الاستماع. قال كما أن الغناء إذا صدر بالإنسان هو حرام، كذا استماع هذه الغناء إذا كان بهذه الأوصاف فهو حرام. ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة، يعني قراءة أي يعني قراءة، قد يكون مقصود منها قراءة القرآن هنا القراءة، وبعضهم صرح، ولكن قراءة يعني إذا كان كلاما عاديا. نعم نعم. ودعاء ورثاء، يعني بغض النظر عن نوع الكلمات، وإنما هو المحرم هي الكيفية التي تكون الكيفية لهوية. بل بعضهم كالسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول إذا كانت كلمات حق وتؤدى بكيفية لهوية فالعقاب مضاعف، لأنه يكون الحرمة من جهتين، حرمة هذا اللحن والإهانة والهتك لهذه الكلمات المقدسة. فبعضهم يقول، لكن أكثر الفقهاء يقول لا يفرق في الحرمة، الحرمة واحدة. الإمام يصرح ويقول أن الحرمة مضاعفة. فما انتشر في بعض البلاد للأسف انتشر بشكل كبير هي إقامة الموالد، الموالد الدينية. طبعا هذا في أصله إذا كانت الموالد على الطريقة الشرعية ولا يكون فيها الحرم باطل شيء مبارك وشيء جيد، وخصوصا إذا تقوم مقام الأعراس المحرمة. ولكن اتبأت في بعض البلاد أنه يعني تجاوزوا فيها الخطوط الحمراء إذا صح التعبير، وللأسف بدأت تؤدى كلمات حق ولكن استخدمون هذه الألحان المعروفة للأغاني المحرمة. فهذا إن لم نقل أن حرمتها أشد فالحرمة واحدة، فالحرمة واحدة. فلا يغتر إنسان بأن الكلمات حق أو كلمات في مدح آل البيت أو مدح الرسول، نعم هذه كلمات مقدسة وهذه كلمات، ولكن إذا كانت إذا كان اللحن لحن محرم فهذا الحرمة إن لم تكن أشد فالحرمة قائمة وموجودة.
بس من الترجيع على حسب العرف.
يعني بعضهم في تعريف الغناء اللهوي اعتبر قيد بعض الفقهاء أنه هذا الصوت يكون بمد فيه مد وترجيع، هذا تقطيع في الصوت حتى يصل، يعني هذا ليس هذا من باب اعطاء مثال قد يكون. بعضهم قال هذا ليس قيدا، اذا كان صدق عليه كيفية لهوية حتى لو لم يكن فيه مد وترجيع. نعم يرى انه اذا كان في مد، نعم نعم هكذا، فنعم والتقريب المعظم هكذا. يعني بعضهم السيد السيستاني يريد ان يشير الى هذه النقطة انه حتى لو لم يكن فيه مد وترجيع ولكن صدق انه كيفية لهوية يناسب مجالس له فهذا محرم، لان بعض الفقهاء وضع هذا القيد انه الغناء اخذه من بعض الروايات الذي يكون فيه مد وترجيع، الذي يكون فيه مد وترجيع. فيه اشكال يقول يعني نحن نقول هكذا، يعني الفتوى العام انه اذا العرف، اذا العرف انا اراجع المسألة بدقة، ان العرف اذا اعتبر هذه كيفية لهوية تناسب مجالس اللهو والفسق ومجالس المعصية فهذا اذا كانت الكيفية تؤدى بغض النظر عن بكيفية الاداء هذا محرم حتى لو لم يشمل على المد والترجيع. بعضهم قد يستشكل اذا كان فيه مد وترجيع بناء على بعض الادلة ولم يكن مناسب، هنا يأتي قد يكون يأتي كلام السيد. نعم لا كأنه لا يعتبر قيد الطرب، لا يعتبر قيد الطرب. يقول ويستثنى منه، يستثنى من الغناء المحرم، يعني هو غناء ولكن هذا مستثنى في الحكم ليس له حكم الغناء. قال الحداء، الحداء هو الإنشاد للإبل أثناء السير، هذا معروف طريقة خاصة تنشد للإبل، وغناء النساء في الأعراس. بالنسبة لغناء النساء في الأعراس تقريبا الكل متفقين على استثنائه تقريبا، وإن كان السيد السيستاني يستشكل في استثناء الغناء في الأعراس، ولكن الحداء، الحداء لا ليس متفقين على ذلك، بل الأكثر يقول أنه ليس الحداء ليس هو غناء، يعني ليس هو شيء محرم وله نفس الموضوع والحكم مستثنى، أنه هذا غناء، غناء محرم أحد أفراده الحداء هذا ليس له حكم الغناء يكون جائز، لا كالغناء في الأعراس، لأن الغناء النساء في الأعراس وإن كان بالكيفية اللهوية وإن كان ما يناسب تلك المجالس استثنية في الحكم تقريبا، قلنا هذه مسألة إجماعية. أما الحداء ليس كذلك، وأكثرهم بل السيد السيستاني على ما أذكر يقول أنه الحداء أصلا خارج موضوعا، أنه ليس غناء حتى يستثنى، يعني شيء آخر لا يصدق عليه أنه يؤدى بك. نعم في عندكم ماذا؟ احتمال، يعني انا قلت هذه نسخة عندي قديمة ان شاء الله ساحصل على نسخة جديدة، يعني احتمال ان السيد الخوي تراجع، يعني ليس بمعنى تراجع ولكن يعني حذف هذه الكلمة من باب انه الحداء اصلا خارج من الموضوع ليس. نعم قد يكون، لكن نحن يعني هذا يكون ادق، يعني نحن متى نستثني شيء اذا كان هو داخل في الموضوع، داخل في الموضوع، يعني نقول مثلا اهل هذه القرية كلهم علماء الا فلان، هذا في الاستثناء المتصل، فيكون هذا الشخص من اهل القرية ويصدق عليه انه الموضوع لكن انه الحكم لا يأتي عليه، لا يأتي عليه. فنحن عندما نستثنى الحداء لابد ان يكون من الغناء المحرم والغناء الباطل لكنه حكمه مستثنى خارج من الحكم، ولكن في اصل كما قلنا انه بعضهم لا يخرج من الموضوع اصلا ليس غناء محرما الحداء. وغناء النساء في الأعراس، فإذا استثنى الحداء وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة وإلا حرم ذلك. أطلنا في هذه المسألة لكنها مكان ابتلاء. غناء النساء في الأعراس الذي يستثني هم يقولون في ليلة الزفاف، معظم الفقهاء يستثنون في ليلة الزفاف، ما يكون مقدمة للزفاف أو يكون في مساء، يعني في المتابع للزفاف، وليس كل عرس، ليس كل عرس، وما أكثر الناس الذين المناسبات التي يقيمون فيها الأعراس. فإذا بعضهم خصه في الزفاف، العرس الذي يكون للزفاف، يعني ليلة الزفاف وليلة الدخلة. طبعا لا يجوز، طبعا هذا استثناء أن النساء له عدة قيود. أول شيء أنه النساء بين النساء، وفي السيد الخوئي هنا لم يخصه بذلك، ولكن الظاهر أنه هذا المقصود، لأنه الكل يضعون هذا القيد أنه في ليلة الزفاف نساء بين النساء، وأن لا يكون محرمات أخرى من الموسيقى المحرمة، من سماع صوت النساء، الرجال يسمعون صوت، أو من وجود محرمات أخرى. يعني نفس هذا الذي استثنى نفسه وغناء المرأة أمام المرأة في حالة خاصة، هذا استثناء، يعني قد الله عز وجل يعلم أنهن لابد أن يأتين بهذا المحرم، في فلذلك جوز لهن ذلك. يعني هذا أقول باب المزاح. طبعا نعم، عندهم التالي عندهم دليل خاص على استثناء ذلك، ولكن طبعا نحن قلنا أنه مر معنا إذا تتذكرون في مسألة الآلات المحرمة الطبل، طبل، فالطبل يعتبر من الآلات المحرمة. بعضهم نعم لا يفرق هذا الطبل هذا الآلة، نعم نعم، ولكن بعضهم استثنى كما قلنا، بعض الفقهاء في الفتاوي استثنى الطبل المستخدم في المراسم الحسينية، يعني هو ليس طبلا خاصا، ولكن إذا استخدم في المراسم بعضهم استثنى ذلك فهذا يخرج عن الحرمة. فالطبل هو هذا الطبل الآلة المعروف. طبعا هذه الأشياء، هذه الأشياء مرت معنا في آلات المحرم، أنه هو عندما يأتي بها يفترض أنها آلة الغالب فيها الاستخدام في الحرام. فلو افترضنا أن أحد آلات خرجت عن كونها آلة للحرام وأصبحت آلة مشتركة فيها منافع محللة وفيها يعني غالب استخدامها في الأشياء المشتركة، نعم، فتخرج عن كونها آلة محرمة، كالتلفزيون والراديو. قلنا في الفقهاء السابقين كانوا يعتبرون التلفزيون من الآلات المحرمة، لكن عندما كثرت استخدامه في الأشياء المحللة فصار آلة مشتركة، فصار الاستفادة منه المحرمة محرمة والاستفادة المحللة محللة، أما لا يعتبر في حد ذاته آلة محرمة. أما الآلة المحرمة التي يكون غالب استخدامها في الحرام، غالب استخدامها في الحرام، يحرم استخدامها حتى في الأشياء المحللة إذا افترضنا أنها يصدر لها منافع محللة. فإذا كانت صدق عن آلة محرمة هذا هو الفرق بين الآلة المحرمة. فهنا إذا يتكلم من باب المثال، يعني قد يناقش في بعض الأمثلة أنها خرجت عن كونها، نعم على ما أذكر نفس الحكم. يقول فإذا الغناء مستثنى إذا لم يضم إليه محرم آخر، ضم إليه محرم آخر هذا صارت الحرمة أتت، يعني نفس هذا الشيء مستثنى. يعني هو لماذا يشير؟ يشير إلى حساسية هذه المسألة، أنه إذا جوزنا الغناء فأنه لا يجوز كل شيء للنساء، يعني يفعلن ما يشأن من المحرمات. من يأتي بأمثلة من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل، هذا إذا كان الغناء، الغناء إذا لم يكن فيه باطل، إذا كان فيه كذب أو كان فيه محرمات أخرى نفس الكلمات هذا لا يجوز أيضا، أو فيه نفس كلمات مهيجة للشهوة أيضا لا يجوز، حتى النساء بين النساء كانت قد يؤدي إلى تهيج الشهوة أيضا هذا لا يجوز. ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن إذا خرجت أصواتهن إلى الأجانب على نحو يوجب تهيج الشهوة، إذا كانت الأشياء تؤدي إلى تهيج الشهوة فهذا كله يقول يحرم حينئذ هذه
مصاديق،
لا الشهوة المقصود منها الشهوة الجنسية، يعني عندما يقولون تحريك الشهوة المقصود منها هذه الشهوة المحرمة. يعني معونة الظالمين ينتقل، قلنا هنا مسائل ليس فيها ربط معين، والربط العام بين هذه المسائل أنهم في مقدمة لكتاب التجارة ذكروا في مكاسب المحرمة بعض الأشياء التي يحرم التكسب بها، والمناسبة ذكروا أشياء أخرى تحرم يحرم فعلها. معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام، يعني إذا شخص يعين الظالم في نفس ظلمه، يعني شخص ظالم يسلب الناس أموالهم أو يسلب الناس بيوتهم، إعانته في نفس هذا الظلم في نفس السلب هذا محرم، بل إعانة الظالم في محرم آخر، هو يعينه ليس في ظلمه ولكن في محرم آخر، يعينه في شرب الخمر مثلا أو يعينه في محرم آخر أيضا هذا حرام. يقول معونة الظالمين في ظلمهم هذا المصداق الأبرز للحرمة أنه حرام، بل في كل محرم غير المصداق الذي يكون فيه الظلم حرام. أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات، يعني وإن كانوا ظالمة لكن يأتون ببعض الطاعات أو بكثير من المباحات، فهذه هل يجوز إعانتهم في ذلك؟ مثلا افترض أنه يجلب له الماء ليتوضأ، يريد أن يصلي، أو لا يأتي له بالماء ليشرب، هذا من المباحات، أو يساعده في أشياء أخرى في الحسابات، فهل هذا يعتبر يجوز أو لا يجوز؟ هو معونة للظالم لكن ليس في ظلمه وليس في محرم، إما في مباح أو في حرام. هنا قال إذا هذا الفعل صدق في علي أني من أعوان الظلمة فلا يجوز، وإذا لم يصدق يجوز. يعني العرف قد يرى أني الاتيان بهذه الأفعال يدخلني في كوني من أعوان الظلمة، فإذا دخلت حتى لو كنت أعين هذا الظالم في الطاعات فهذا يحرم، إذا صدق علي من أعوان الظلمة، يعني بهذا العنوان أتى هذا العنوان. نحن في حرمة الإعانة في الظلم وفي المحرم هناك عناوين أخرى، أما هنا إذا لم يأتي هذا العنوان أني من أعوان الظلمة فلا يكون حرام. يعني أنا إذا أعين مثلا جلب له المال ليتوضأ للظالم، وهذا الفعل عند الناس عند العرف لا يعتبر أني من أعوان الظلمة، فهذا لا يحرم. وأما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص هذا الذي أتى بهذا الفعل المباح أو الذي أعان في المباح أو الطاعة من أعوانهم والمنسوبين إليهم، يعني من الأعوان أو من أزلام الظالم أو من حاشية الظالم، يعني المنسوبين إليهم بهذا المعنى فتحرم. الظالم طبعا يعني التعريف هذا اللغوي تقريبا، أنه كل من سلب الناس حقوقه فهو ظالم، كل من سلب الناس حق، يعني كل ما أخذ شيء ليس من حقه وبدون رضا الآخرين هذا يصدق عليه الظالم، إما كان هذه الأشياء مادية أو غير مادية. أو المتجاهر لا فرق في هذه المسألة، تلك يعني قد يكون في مسألة المعصية المتجاهر المعصية عدم في مسألة جواز غيبته أو عدم غصبه، أما بالتالي إذا ظالم سواء كان متجاهر أو غير متجاهر، يعني شخص يظلم الناس خفية لا يجوز إعانته في ظلمه، لا فرق هذا بين المتجاهر وغير المتجاهر. ينتقل أيضا في هذه المسألة مسألة يعني أيضا فيها كلام في هذا الوقت، هي مسألة القمار واللعب بآلات القمار، ونحن مر معنى الاتجار بآلات القمار. قال اللعب بآلات القمار كالشطرنج، هذا من باب التمثيل وإلا هو العنوان آلات القمار، كالشطرنج والدولمة والطاولة على تعبيره أو النرد بعضهم يقول وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن، حرام مع الرهن. فأول شيء الحكم واضح أن اللعب بآلات القمار هذا محرم، وتقريبا الموضوع واضح، آلات القمار كل آلة تعتبر عند العرف هذه آلة قمار، يعني غالب استعمالها في الحرام، أو وإن لم يكن غالب استعمالها في الحرام لكن بقيت عند الناس وعند العرف هذه آلة قمار، هذه آلة قمار يقامر بها، وإن كان في بعض الأماكن أو في بعض هذا يلعبون بها دون قمار، لكن ما دام بقي صادقا عليها هذا العنوان آلة قمار فقلنا لتبقى تحت الحرمة، تبقى تحت الحرمة في الاتجار بها وفي اللعب بها. طبعا الشطرنج قلنا أنه السيد الإمام رحمة الله عليه عندما سألوه في استفتاء أنه إذا افترضنا أن الشطرنج أو ليس قالوا له افترضنا قالوا له يعني أن الشطرنج خرج عن كونه آلة القمار بالكلية وصار من يعني رياضة فكرية، قال لهم بهذا الشرط فيصح اللعب فيه. فإذا الحرمة هي قائمة من كونه آلة قمار، فأي آلة خرجت عن كونه آلة قمار يجوز اللعب بها بدون رهن. طبعا السيد الثاني يعني في هذا الاستفتاء ما رأيته عنده، لكن يعني المشهور هذا يعني الإشارة لهذه النقطة لا بأس به، يعني المشهور بين الناس أنه الإمام يحلل الشطرنج والآخرين يحرمون الشطرنج، مع أن المسألة لا تفرق، يعني الذين غالب الغالب، وإن كان كنا في خصوص الشطرنج والنرد
يقول
عند الفقهاء حساسية، عند بعض الفقهاء، لأنه فيها في هذا العنوانين بالخصوص هناك روايات شديدة. لكن الغالب من يحرم اللعب بآلات القمار، فعندما تأتي الأمثلة فهذا في الشطرنج أو غيره أو ورق الشدة أو اللعب، هذا يحرمه من كون آلة قمار. فعند الإمام الخميني أو عند غيره أو عند السيد السيستاني إذا تبين أن هذه آلة لم تعد آلة قمار، فهذا الحكم لا يفرق فيها. طبعا إذا تلاحظون، أظن ذكر في هذا المسألة السيد في خصوص الشطرنج والنرد عنده الحكم يعني وأيضا بدون رهن عنده إشكال. تابع اقرأ المسألة وبدون رهن عنده إشكال.
إذا استعملنا نفس آلات الشطرنج في لعبة أخرى فالحالة
يعني نفس
أوراق الشدة تلعب في لعبة أخرى ليست الطريقة والكيفية متعارف عليها في لعبة.
يعني هذا قد يكون يحتاج إلى استفتاء. يعني نحن لابد أن نرى أن المناط في التحريم هل هو في كون هذه الألعاب خاصة أو لا، عدم نفي هذه الآلات المحرمة من المجتمع نهائيا ونبذ هذه الأشياء حتى لو كانت في أشياء أخرى. فإذا كان مناط التحريم ذلك ونحن لا نعرف المناط، فحتى في هذه الصور يعني يوجد إشكال حتى لو لعبنا فيها لعبة أخرى. لذلك قال في البداية اللعب بآلات القمار، وهذا أتى بالأمثلة. طبعا الدول ما في حقيقتها أنا لا أدري ما هي، يعني هي ليست الضامة كما بعضهم قال، يعني بعضهم أخطأ في تفسير هذه الكلمة، وهذه الضامة التي تكون فيها مربعات وأحجار هذه ليست الدولمة عند السيد الخوي، هذه شيء آخر. الدولمة على كل حال نحن يعني لا نقف عندها كثيرا، يعني آلة قمار، بالتالي آلة يستخدم فيها القمار. والطاولة هذه فيها زهر وهذه الأشياء هذه معروفة، فيها ومربعات هذه دوائر بلاستيكية وفيه زهر يقذفون هذا الزهر وغيرها مما أعد لذلك. هذه الآلات التي أعدت للمقامرة حرام مع الرهن إذا كان هناك رهن في الخسارة والربح، ويحرم أخذ الرهن أيضا كما يحرم اللعب، يحرم أخذ الرهن، هذا حرام، لا يكون من حقي أن أخذ هذه الأموال، ولا يملكه الغالب الفائز، يعني الغالب لا يملك هذا المال. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، فإذا سواء كان رهن أو لم يكن رهن لأنها آلة قمار يحرم اللعب بها، وهذه قلنا الفتوى تقريبا المجمع عليها تقريبا. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن. فإذا كما أشرنا فيما سبق الحرمة عندنا لعنوانين، عنوان المراهنة يعني المقامرة حتى بدون آلة قمار، وعنوان اللعب بآلة القمار. فقد يجتمع العنوانان وقد يكون عنوان واحد، يعني قد يكون ألعب بآلة قمار مع رهن، وقد ألعب برهن دون آلة قمار، وقد ألعب بآلة قمار دون رهن. فكل هذه الأفراد الثلاثة محرمة، يبقى فرد واحد هو اللعب بغير آلات القمار ودون رهن، هذا لا إشكال فيه. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة، يأتي بأمثلة على حمل الوزن الثقيل، يعني أقول له إن حملت هذه الحجر أدفع لك 100 تومان وإن لم تستطيع تدفع لي، هذا هو الرهان المحرم. أما إذا جاء شخص قال من يحمل هذه أنا أعطيه 1000 دينار نرفع الجائزة، من حمل هذه أعطيه 1000، هذا ليس من باب القمار، هذا لا، هو يعطي جائزة وتشجيع على هذه المسألة. هذا القمار يكون فيه طرف خاسر وطرف رابح، ونفس الطرفين هما الذين يدفعون الأموال. ويحرم قال كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن أيضا في هذا حتى لو لم تكن آلة قمار. وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز، يعني لم يكن رهن ولم يكن لعب بآلة قمار. عمل السحر حرام، ننتقل من موضوع إلى موضوع آخر. عمل السحر حرام، وأيضا هذا وقع فيه كلام شديد وطويل وعريض في الموضوع، يعني ما هو موضوع السحر، قد يكون من أكثر المواضيع الفقهية الذي وقع فيه بحث ما هو السحر. ونرى حتى في الرسائل العملية الحالية اختلاف شديد في تعريف السحر. قال عمل السحر حرام، وكذا سيأتي إلى موضوعه، وكذا تعليمه وتعلمه، يعني شخص يعلمه للآخرين يعلم السحر هذا حرام، ويتعلمه أيضا حرام، والتكسب به حرام، يعني أن شخص يفعل يقوم بالسحر ليأخذ عليه الأجر والأموال أيضا هذا حرام. فإذا صار الحرمة لعدة أشياء، نفس عمله حرام حتى لم يكن هناك تكسب، تعليمه حرام، تعلمه حرام، التكسب به حرام. والمراد منه، المراد من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. أنا حاولت أن أرجع إلى كتب مفصلة في خصوص هذه العبارة، يعني ما أفلحت في ما هو المقصود بالدقة من هذا الكلام، وإن كان المقصود العام واضح بخصوص هذا التعريف. قال هو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، يعني عرف هنا السحر السيد الخوي بأنه يوهم الطرف المقابل، هذا إذا صح أنه المسحور أو الذي يقع أمامه السحر، أنه يقع في الأوهام وفي التخيلات الباطلة بحيث أنه يغلب هذا على البصر والسمع أو غيرهما كالعقل أو على القلب، فلا تكون الأشياء واقعية وتكون أشياء كاذبة. يعني يشعر مثلا شخص يحب شخص، فهذا يؤثر في قلبه، يجعله في وهم أنه يكره فلان. أو لماذا أنا أقول هذا؟ لنخرج عن الشعبذة، سيأتي الشعبذة هو شيء آخر، إراءة غير واقع واقعا. فهنا ليس المقصود بالوهم مجرد الخطأ، لا أكثر من ذلك يقصد السيد الخوي، الوقوع بالوهم بالغلبة، كلمة الغلبة هي قد أنه يغلب على سمعه، يعني يصبح فيه نوع من السيطرة على هذا الإنسان، يعني يؤثر فيه. لذلك بعضهم عرفه كالسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، هو فعل شيء من عقد أو نفس أو نفخ أو دخن كما عبروا، يؤثر في عقل الشخص المسحور أو في بدنه أو في عقل أو في قلبه، يعني هناك تأثير، هناك تأثير. وهنا عندما قال بالغلبة على هذا، يعني هناك في تأثير من الطرف، ليس مجرد أن شخص يرى وليس فيه تأثير. فالسحر ما يكون فيه تأثير من هذا الذي يقوم بهذه الأشياء، الذي يقوم بهذه يؤثر في الطرف المقابل، إما يؤثر في حواسه أو في قلبه، في مسألة القلب. وإذا أنتم في الآية القرآنية في قصة النبي موسى سلام الله عليه مع فرعون، الآية ماذا تعبر؟ يقول فخيل إليهم من سحره، أو فخيل إليه أو إليهم من سحرهم أنها تسعى. ففي واقعه أنه هم لم يغيروا، يعني السحر هذا في ورواية تدل أنهم لا يأتون بمعاجز ولا يأتون بأشياء خارقة للعادة، وإنما يأتون بأشياء مؤثرة، لكن هذا بتخيل هذا الطرف، بتخيل هذا الطرف. أما في عندما يعبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن عصا موسى، يقول فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي يعني صارت واقعا ثعبان. ولذلك كان إيمان السحرة، لماذا كان إيمان السحرة شديدا ووقفوا خلال لحظات في وجه فرعون وانقلبوا من الكفر والطغيان إلى الإيمان وإلى طاعة نبي الله؟ لأنهم شعروا بالواقع، شعروا أن هذا الذي نفعله، يعرفون أنه ما يفعلونه هو كذب وليس هو واقع، وأن ما أتى به ذاك معجزة، ليس من جنس ومن صنف ما أتوا به. لا على المسحور ولا مسحور، هذه الغلبة طبعا هو لا الحرم عليه، تقصد أنه التأثير على من يقع؟ لا الحرمة على هذا الفاعل،
على الفاعل، لكن الوقوع الوهم،
يعني الوقوع من الطرف المقابل،
الوهم يكون على السحر
لا على المسحور. يعني متى يصدق أني أنا عملت سحر، هذا الشخص عملها سحرا؟ إذا أثر في شخص بالغلبة على سمعه أو بصره أو عقله. هذا
لو اقتصر السحر على يعني عند الأعمال، لكن خاصة بأسماء ما يعمل هذا على شيء،
إذا صدق أنه يغلب على نفسه على سمعه أيضا هذا، يعني عادة السحر هو مسألة في يعني من باب المضاربة المفاعلة، فيها فيه طرفين، لكن إذا صدق هذا أنه يؤثر على نفسه بهذه التأثيرات ويغلب فعلا على نفسه يؤثر في نفسه فقد يصدق أنه نعم هذا العنوان. قال والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، يعني بعضهم أدخل تسخير الجن، يعني بعض يقومون بعض الأشخاص بأفعال وأشياء معينة يقومون بتسخير الجن ليفعلون لهم أفعال معينة، طبعا في غالبها في أذية الناس، في أذية الناس، فهذا طبعا محرم. أما هل أنه من السحر أو ليس السحر فهنا فيه كلام، بعض الفقهاء يعتبروا هذا من السحر، يعني اختلفوا في الموضوع. طبعا إذا كان في أذية الناس هذا أكيد أنه محرم، لكن هنا السيد أخوي ماذا قال؟ قال أنه هذه أشياء لها حكمها وليست هي من باب السحر، أو لم يفتي أنها ليست من باب السحر، قال أنها فيها إشكال، أن نقول أنها من السحر إشكال توقف في كونها من الموضوع. وفي كون تسخير الجن، تسخير الجن قلنا هو استخدام الجن في بعض الأفعال، أو الملائكة إذا يعني صح الموضوع وصدق أنهم يستطيعون تسخير الملائكة، أو الإنسان، تسخير الإنسان يعني تسخير أرواح الإنسان، تسخير أرواح الإنسان من السحر إشكال، يعني يستشكل في كونها من موضوع السحر وتدخل تحت موضوع السحر. والأظهر يفتي تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره، يعني إذا كان يحرم الإضرار بأشخاص، هناك أشخاص مثلا لا يحرم الإضرار به، كمثلا المهدوري الدم، أو الأشخاص مثلا افترض الظالم إذا كان ردعه عن ظلمه لا يكون إلا بأذيته بهذه الطريقة، فيقول هذه الأشياء تسخير الجن والملائكة وتسخير الأرواح أو تسخير الإنسان إذا كانت وإن لم تكن هي من السحر، إذا كانت تضر بمن يحرم الإضرار به فهي حرام، وإذا كانت لا تضر فعنده ليست محرم. والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره، يعني دون من لا يحرم الإضرار به. القيافة حرام، وهي إلحاق، يعرف القيافة وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق. يعني نحن عندنا في الشريعة الإسلامية عندما نريد أن نلحق شخص بوالديه أو بأبيه هناك موازين خاصة، أنه مثلا تولد له، تولد من امرأة له شرعية، أو تولد على فراشه، أو كان في مدة الحمل، لم يكن مثلا من الزنا، وهذه الأشياء هناك موازين شرعية. هذه القاعدة المعروفة أو الرواية المعروفة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهناك قواعد شرعية يلحق فيها الأولاد إلى آبائهم وإلى أمهاتهم. أما أن يلحقوا الأولاد بالقيافة، يعني يأتون بشخص خبير في هذه تقاسيم الوجه وفي التشبيه، ويقول يلحق هذا الولد بهذا الرجل من باب أنه بهذه بالتشبيه، هذا قالوا حرام إذا أدى إلى ذلك. أما لا، أنا من باب الحدث أو من باب أقول هذا الشخص ابن فلان، يعني لا يترتب عليه أثر شرعي، من باب أحدث أو أشبه، هذا ليس لا يدخل في الحرمة. أما لا ترتيب عليه الأثر الشرعي أنه يلحق به نسبا، هذا هو الحرام، وهو المعبر عنه بالقيافة. نعم، يعني إذا لحق به ترتب كل أحكام من النظر والإرث وهذه الأشياء. وهي إلحاق الناس، القيافة إذن إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية. أما إذا كانت هناك اتبعنا هذه الأشياء ولكن مع الموازين الشرعية، هذا لا إشكال فيه. والسيد السيستاني يقول أنه أما ما يتبع في هذا العصر من التحاليل الطبية وتحليل الجينات وهذا لا إشكال فيه، لأنه يوصل الإنسان إلى الاطمئنان، يوصل الإنسان إلى الاطمئنان واليقين، وليس هذا من باب الحدث وهذه القيافة. الشعبثة، هذا المفروض كان أن يذكرها بعد السحر اعتبار هناك تقريبا تشابه في الموضوع، لكن أخرها. وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة، يعني الخارجة عن العادة، هناك حركات سريعة ولكن عادية، يعني قد مثلا أنا إذا آتي مثلا بحبل وأقوم بتدوير هذا الحبل بسرعة فيبدو كأنه دائرة، هذا حركة عادية يعني ليست. أما هناك أشياء عادة يعني أن ليست متعارفة بين الناس، فيعني مثلا قد يقال انه انا يقوم بحركات معينه هذا الشخص يظهر لي ان هذا الانسان مقطع الاعضاء مثلا، او يظهر لي اشياء مثلا يظهر لي ان هذا الجامد يمشي، او هذه الاشياء التي عاده بالحركات السريعه عند عامه الناس هذه ليست مقدوره. يقول هذا اذا كانت مضره بالاشخاص فهي حرام، والا لا تحرم. وما عبر عنها بالشعب هو إراءة غير الواقع واقعا، يعني هذا الذي الشخص الذي يراه في حقيقته ليس واقعا، ليس واقعا، ولكن يبدو لي كأنه واقع. نعم نعم، هنا وضعوا قيد الضرر، وإن كان بعضهم أظن كالإمام الخميني لم يضع هذا القيد، وهذا من يعني تقريبا غريبة هذه الفتوى، إلا إذا كان عندهم حكم خاص على هذه المسألة، يعني عندهم دليل خاص. إراءة غير الواقع واقعا إذا ترتب عليها عنوان محرم، عنوان محرم من هذه العناوين كالإضرار بمؤمن ونحوي، أو كالكذب، يعني أحيانا يقول هذا الشخص يفعل هذه الأشياء ويقول هذا واقع، هو ليس واقع، يقول هذا واقع، أنا ما أقوم به هذا واقع، هذا أيضا هذا عنوان الكذب، يعني هذا أحد العناوين التي يترتب عليها. الكهانة حرام، وهي الإخبار عن المغيبات. بعض الفقهاء جمع كل هذه الأشياء في مسألة واحدة، قال الكهانة والقيافة والسحر والشعبذة والتنجيم حرام، لكن بيبقى عليه تبين الموضوع. وهي الإخبار عن المغيبات، يعني الأشياء الغيبية، بزعم أنه يخبر يخبره بها، يعني يخبر هذا الشخص بها بعض الجان. طبعا هذا تبيين الموضوع، تبيين الموضوع أن ما هي يعني شخص يأتي ويدعي أن بعض الجان يأتون له بالأخبار الغيبية ويخبر بها هذا الطرف المقابل، فهذا حرام. لماذا؟ يقول إذا كان اعتمادا على بعض الإمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به. يعني شخص إذا يخبر عن بعض الأشياء الغيبية، لكن اعتمد على بعض القرائن الخفية، مثلا كتوقع حالة الطقس، افترضوا أنهم اعتمدوا على بعض الأشياء، مثلا وجدوا في منطقة ما غيوم وهناك جبهة باردة وتتحرك، يتوقعون نزول المطر، يتوقعون، وإن كانوا هم لا يخبرون به على سبيل القطع والجزم، هو الحرمة في هذا أنه شخص يخبر على المغيبات على سبيل القطع والجزم ومن طرق ليست صحيحة، يعني يدعي أن الجان يخبره بذلك، هذا هو الحرام.
أم الواقع يخبر الجان؟
نعم،
لو كان الواقع الجان
يعني ظاهر المسألة أنه حتى هكذا، أنه لو كان الجان يخبره بذلك، ولكن يبدو أنه ليست هكذا، يعني أن الجن لا يخبر الإنسان بأشياء غيبية، أنه لا يعلم الغيب، حتى الجن يعني لا يعلم الغيب ويخبر به الإنسان، يعني مجرد إخبار لا يعتمد على قرائن أخرى. يعني هنا قالوا، يعني هنا قال إذا لم يكن فيها تسخير الجن، إذا لم يكن فيها أذية لشخص يمكن أذيته فهذا، هنا الحرمة لا يتكلم عن معاملة من الجن، يقول عن الإخبار بأشياء جازمة ويدعي أن الجن أخبر بها، هذا الجن أخبر بها ليست ركن في التعريف، ولكن هو الإخبار الجازم عن أشياء غيبية ولم يعتمد على قرائن، أتى باب المثال أنه يدعي أن الجن يخبره، لم يعتمد على شيء واقع أو شيء حقيقي. أما إذا كان اعتمادا على بعض الإمارات الخفية، قلنا مثل حركة الغيوم أو السحب أو أشياء أخرى، فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته ومعتقد صحة ذلك هذا الشخص أو اطمأن بصحة هذه الأشياء. النجش، النجش إذا صح هذا التحريك للكلمة، أو النجش على ما أعتقد، يعني هي حرام، وهو هذا تقريبا دخل في المواضيع، يعني من هنا إلى تقريبا يدخل في ما يقرب من التجارة، وهذا من ملحقات باب التجارة، وهو النجس هو اصطلاح خاص إذا كان شخص يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراؤها، يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراؤها، يعني أنا أتيت إلى السوق ورأيت شخص يشتري كتابا، فأنا قلت للبائع بيعني هذا بمئة، زدت في ثمنه، كان ذاك يدفع مثلا 50، أنا قلت 100 وأنا لا أريد الشراء، سواء كنت أنا متواطئ مع هذا الشخص البائع، وهذا كثيرا ما يحدث، متواطئ مع هذا الشخص البائع أني أزيد أمام المشترين حتى أزيد في السعر، أو لا حتى كان بدون تواطؤ، أنا كان غايتي رفع السعر ولا أريد أن أشتري، هذا حرام. قال النجش حرام، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة البضاعة المتاع وهو لا يريد شراؤها، عنده يعني عدم إرادة للشراء ويفعل ذلك. بل لماذا يفعل هذا إذن؟ بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، يعني هذا عنده سوء سريرة يريد أن يأذي الآخرين أو يريد أن يفيد هذا البائع الذي تواطأ معه، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، يقول هذا حرام سواء كان ذلك من عن مواطات مع البائع أم لا، سواء باتفاق مع البائع كما يحصل مثلا في بعض الحالات أنه البائع اتفق مع بعض الأشخاص يزيدون في السلعة حتى يعني يرى أكثر، أو لم يكن بمواطات، هذا البائع لا يعرف ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.